الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا وصلنا للإصحاح 34. في الإصحاح 34 حصلت قصة مؤسفة بخصوص دينا ابنة يعقوب اللي خلفتها له ليئة. دينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب خرجت لتنظر بنات الأرض. هم كانوا سكنوا في منطقة اسمها شكيم، فلقت جنبهم ناس عينيها زغللت وقالت أنزل أشوف الناس دول وتعمل صحبية على البنات بتوع المنطقة دي. فللأسف رآها ولد اسمه شكيم اللي هي البلد متسمية على اسمه. أبوه اسمه حمور وأبوه كان رئيس الأرض، الملك أو الزعيم بتاع البلد دي. شكيم دوت لما لقى دينا أعجب بيها وأخدها واتجع معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينا ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولطف الفتاة، وبعدين طلب ان هو يتجوزها. راح لأبوه قال له خذ لي هذه الصبية زوجة، وكان مفكر ان هو بفلوسه وبمركزه وان أبوه هو الملك يقدر يشتري الناس، ولكن طبعا بالنسبة ليعقوب وأبنائه ما كانوش مطلقا يقدروا يرضوا بهذا الوضع ان بنتهم يحصل فيهم حاجة زي كده. يقول وسمع يعقوب انه نجس دينا ابنته. طبعا يعقوب وقتها كان راجل كبير في السن، فقال ايه، استنى اولاد الشباب لما يجوا هم اللي يدبروا الامر. أما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل، فسكت يعقوب حتى جاءوا. وبعدين جاله حمور أبو شكيم وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا، وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب. وهكذا لا يصنع، كلمة هكذا اللي يصنع يعني حاجة زي كده ما تتعملش. هو مفكر ايه؟ مفكر ان احنا وثنيين، ده احنا شعب الله. طبعا من المفيد ان الانسان يحس ان هو متميز عن اهل العالم وانه ليه وضع خاص عند الله. هذا الاحساس ممكن يحمينا من الخطية ويحمينا من الموافقة على الخطيئة. لكن للأسف أبناء يعقوب اتصرفوا تصرف مش كويس اللي انت هتشوفوه دلوقت. يعني كان مفروض يقول احنا ما يصحش يتعمل فينا كده لان احنا شعب الله، بس ما توصلش بيهم ان هم كمان يقتلوا الناس اللي عملوا كده. وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم، أعطوه إياها زوجة. ياريته كان من الأول يجي يطلب البنت، ما كانش يعمل كده. ما ينفعش، خلي بالكم أن زواج نقي يبنى على زنا، ما ينفعش. ما هو إما زنا وتبقى خطية وإما زواج ويبقى شيء نقي، لكن ده على ده ما ينفعش. لكن حمور قال لهم كده صاهرون، تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا، يعني ما فيش مانع نبقى شعب واحد، وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم، اسكنوا وتجروا فيها وتملكوا بها. عرض شكله كده سخي ان احنا نبقى مع بعض شعب واحد ونتجوز من بعض وتتجروا معانا وتمتلكوا الأرض ما تبقوش غرباء. ثم قال شكيم لأبيها الولد بقى اللي عايز يتجوز ولإخواتها: دعوني أجد نعمة في أعينكم، فالذي تقولون لي أعطي، كثروا علي جدا مهرا وعطية فأعطي كما تقولون لي، أعطوني الفتاة زوجة. يعني اللي انتوا عايزينه خدوه، بس أنا عجبني جدا إن أنا أتجوز البنت دي. طبعا لو كان ده حصل كان هيبقى القصد الإلهي من عزل هذه العيلة عشان تبقى عائلة متدينة ويأتي منها المسيح، يبقى هما بعكس هذا القصد. ازاي تقول لنا نبقى شعب واحد وربنا كان قال لنا انعزلوا واعتزلوا جميع الشعوب؟ فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر. بمكر ليه؟ لأن هما كانوا ممكن يرفضوا بوضوح وصراحة ويسيبوهم وينصرفوا، لكن هما جواهم كانوا حاسين بالإهانة، إزاي أختهم يحصل فيها كده؟ وبعدين الراجل جاي يتكلم بذوق، مش ممكن يردوا عليه بخشونة، ومش ممكن كمان يتكلموا معاه بكلام طيب وكأن اللي حصل ما حصلش. فقالوا لا، احنا لازم نعاقبه. عشان كده جاوبوه بمكر، كلام طيب لكن في نيتهم اذيه، لانه كان قد نجس دين اخته. فقالوا لهما: لا نستطيع ان نفعل هذا الامر، ان نعطي اختنا لرجل اغلف، لانه عار لنا، غير أننا بهذا نواتيكم، يعني هنوافقكم إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر، تبقوا مختتنين زينا، نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا، وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي. يعني كان شكلهم زي ما يكونوا مغلوبين على أمرهم. قالوا بس ما نقدرش نعمل اللي انتوا عايزينه، لأن احنا شعب مقدس لله، علامة العهد هو الختان. عشان تبقوا معانا ونبقى شعب واحد لازم تدخلوا في هذا العهد اللي هو الختان. طبعا لغاية كده الكلام كان حلو، لكن المشكلة في نيتهم المكارة. الختان انتوا عارفين ان هو رمز الايه؟ المعمودية. ودي معناها برضو مش ممكن ندي بنتنا الواحد مش متعمد. احنا نشترط عليه الاول ان هو يبقى مسيحي، وبعد كده يبقى يدخل بيتنا ويتجوز بنتنا. ياريتهم كان قصدهم كده بس، لكن هم كمان كانوا مبيتين النية ان هم يؤذوا الناس دي. طبعا شكيم وابوه حمور لقوا ان الطلب سهل. ايه يعني ختان؟ نختتن، هي دي بس العقدة نحلها. ده شكيم كان مستعد يدفع لها مهر اللي هم يطلبوه، فاذا كانت الحكاية مجرد ختان قالوا نوافق. فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم ابن حمور، ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر، لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب وكان أكرم جميع بيت أبيه. يعني الولد كان أحسن العيلة. ياريتك مدام أنت أحسن العيلة كنت تتصرف بطريقة نبيلة مش بطريقة مهينة. في حد في الدنيا عايز يتجوز بنت يعمل فيها كده؟ اللي هتبقى زوجته وأم أولاده واللي هتبقى حتى منه واسمها مقترن باسمه تبقى كده؟ التصرف بتاعه ما كانش فيه حكمة. طب انت راجل عظيم محترم وأبوك رئيس الدولة والدنيا كلها تطيعك ورهن إشارتك، كان يجب انك تضبط نفسك، وبدل ما تزل البنت وتخطئ معها استنى وروح اطلب ادها من ابوها وتبقى الامور ماشيه صح. لكن للاسف التهور يؤدي الى الندم. طبعا ابناء يعقوب كانوا ناصحين، ما قالوش الولد يختتن، قال ده كل البلد لازم تختتن، ولان حمور هو الرئيس استطاع ان يقنع الناس. فاتى حمور وشكيم ابنه الى باب مدينتهما. باب المدينه دايما معناها ساحه القضاء، تلاقوها تتكرر كتير في الكتاب المقدس. ابواب المدينه، ابواب المدينه معناها عند الباب شيوخ البلد بيبقوا قاعدين عشان اللي عنده شكوى او قضيه او اي حاجه يقدروا يحكموا بين الناس. فاتى الى باب المدينه وكلم اهل مدينتهما قائلين، قالوا لهم هؤلاء القوم مسالمون لنا، فليسكنوا في الارض ويتجروا فيها، وهو ذا الارض واسعه الطرفين امامهم، ناخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا، غير انه بهذا فقط يواتينا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختننا كل ذكر كما هم مختونون. والحاجه بقى اللي شجعت، قالوا لهم الا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا. فالحكايه زغللت في عينين الناس، قالوا دول شعب عددهم قليل وممتلكاتهم كتير، واحنا شعب عددنا كتير وممتلكاتنا قليله، لما دول يتحدوا بينا يكتروا بينا ويبقى عندنا كل المقتنيات بتاعتهم. وحكايه الختان دي حاجه بسيطه نخلصها، نواتيهم فقط فيسكنون معنا. فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينه، كل الشعب يعني، واختتن كل ذكر، كل الخارجين من باب المدينه. كلمه كل الخارجين من باب المدينه كنايه عن الرجاله الناضجين، لان الاطفال والستات اللي يخرجهم من باب المدينه دول ناس رايحين للتجاره ورايحين للشغل بتاعهم، فده معناها الشباب والرجال الناضجين هم دول اللي اختتنوا. طبعا نتيجة الختان بقى كل واحد فيهم مجروح ومتوجع. فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا. طب ما بقيت ولاد يعقوب أخوات دينا، شمعنا دول بالذات؟ من نفس الأم، من نفس الأم، هم دول اللي اتحمقوا قوي لأختهم وحسوا ان هم اكتر ناس اهينوا. ازاي يبقوا رجاله محترمين وعندهم ممتلكات ومواشي ويتحكموا في الدنيا واختهم يحصل فيها كده؟ اخذ كل واحد سيفه واتي على المدينه بامن وقتل كل ذكر. طبعا كل الرجاله مجرحين متوجعين، محدش يقدر يقوم يحارب، فهم دخلوا في هدوء، استطاعوا ان يقتل كل ذكر. ابوهم ما كانش عارف القصه دي، هو كمان اتخدع، فكر ان عياله وافقوا، وقال هو برضو ما جراش حاجه لما الولد يتجوز البنت والدنيا تمشي. لكن النحرانه كانت في الايه، في الشباب الصغيرين. الراجل الكبير كان اكثر هدوءا، ولو كان عارف ان ولاده ناويين يعملوا كده كان منعهم، وهم عشان عارفين ان ابوهم كان ممكن يمنعهم خبوا عنه، بقت الخطه في بالهم مش قايلين لابوهم. وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف، يعني حتى الزعيم وابنه قتلوهم. طبعا دول هم الاصل يعني. واخذ دينا من بيت شكيم وخرج. اتاري البنت كانت محجوزه في بيت الراجل على امل ان هي تتجوز، ويبدو ان البنت كان الموضوع عاجبها لكن ايه الشباب الرجاله ما كانش الموضوع ما يعجبهم خالص. ثم اتى بنو يعقوب بقيت اخواتهم بقى جم على القتلى ونهبوا المدينه، اخذوا كل الحاجات بتاعتهم لانهم نجسوا اختهم، اخذوا غنمهم وبقرهم وحمرهم وكل ما في المدينه وما في الحقل اخذوه، وسابوا ونهبوا كل ثروتهم وكل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. طبعا القصه دي قصه مؤسفه، جت عرضا كده في قصه يعقوب واولاده، لكن طبعا الكتاب المقدس له هدف في سرد هذه القصة. قبل كده قلت لكم احنا بنفسر ان اولاد يعقوب الرجالة يرمزوا الى ثمار النفس. ما احترمنا للمرأة يعني دايما الكتاب المقدس يبقى فيه هذا المعنى، ان المرأة ترمز للجسد والرجل يرمز للعقل او للنفس. عشان كده لما قال الرجل رأس المرأة معناها ان احنا حتى في كياننا البشري يجب ان يكون العقل رأس للجسد، مش الجسد هو اللي يقود، العقل هو اللي يقود زي الرجل في البيت. فدينا ترمز للجسد، وأولاد يعقوب بيرمزوا للعقل وللنفس وللفكر والإرادة. البنت من ورا اخواتها خرجت تتفرج على بنات المدينة، ده زي بالظبط الجسد بتاعنا لما يزوغ من العقل ويبتدي يطلب شهواته ويبتدي يتلذذ بأشياء العقل ما يوافقش عليها. يعني الرجالة دول لو شافوا بأختهم خرجت بطريقة مش مظبوطة كانوا منعوها، وكانت القصة من الأول ما تبقاش موجودة، لكن هي غفلتهم وخرجت تلعب وتدلع. هكذا الجسد عندما يخرج عن طوع الروح القدس وعن طوع العقل يبتدي يجيب مشاكل. شكيم ابن حمور يرمز للشيطان. لما الواحد يسلك بعدم تعقل الشيطان يقابله ويذله. وبعد كده الشيطان في المكر بتاعه يبتدي يقوله طب ما تزعلش ما تزعلش، ممكن نبقى أصدقاء. أصدقاء إيه؟ ما هو شكيم عمل كده، الأول أذل البنت وبعدين يرجع يقول طب أنا أتجوزها. طب وانا هأتمنك على اختي بعد ما عملت فيها كده تبقى زوجها؟ مش ممكن. لما تكون انت شاب متهور وتعمل كده في البنت تنفع تبقى راجل يحميها؟ الانسان الذي يذهب وراء شهواته اقدر انا احترمه واستأمنه؟ مش ممكن. نفس الحكاية مع الشيطان، بعد ما يوقعنا في الخطية يجي يقول لي انت زعلان؟ اقول له زعلان. لا ما تزعلش، انا متأسف. متأسف ايه؟ ممكن نبقى اصحاب. اصحاب ايه دي؟ تبقى مصيبة اكتر. ده انا زعلان انك انت بعدتني عن المسيح، وزعلان ان انت سلبت مني الطهارة والنقاوة والبراءة، زعلان ان انا عرفتك من الاصل ومن تتصالحني بانك تبقى صاحبي. مش ممكن. انت يا شطان ما ينفعش معاك غير الطريقة بتاعت اخوات دينا، ان انا امسك السيف بتاع الصلاة والسيف بتاع الصوم واقتلك. والمسيح قال لنا كده هذا الشيطان هذا الجنس لا يخرج بشيء الا ايه؟ صلاة والصوم. شمعون ولاوي، شمعون الله يسمع يبقى الصلاة، ولاوي معناها ايه؟ لاوي الاقتران. مش فاكرين ولا ناسيين؟ يعني مش هينفع احارب الشيطان غير بسلاح الصلاة وسلاح الاقتران بالله. شمعون ولاوي. وتفتكروا انتوا السيد المسيح في ليلة ألامه بعد ما كان قال للتلاميذ لا تحملوا أحذية ولا مزود ولا حاجة للطريق، قال لهم اللي معهوش سيف يبيع، اللي عنده يشتري سيف. فقالوا له هوذا هنا سيفان، فقال هذا يكفي. السيفان دول أبائنا الرسل كانوا فاهمين غلط، إن المسيح عايز سيوف عشان ندخل معركة، وده اللي خلى بطرس يستل سيف ويضرب الودن بتاعت عبد رئيس الكهنة، والمسيح منعه وقالوا الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. أمال أنت ليه قايلنا بالليل هاتوا سيوف وقلنا لك سيفين وقلت هذا يكفي؟ كلمة هذا يكفي بيفسروها المفسرين بمعنى كفاية أنتوا مش فاهميني، لأن هو قصده على السيفين الصلاة والصوم. فقالوا له عندنا سيفين، هم قالوا بس كفاية كفاية أنتوا مش فاهمين حاجة. أدي معناها هذا يكفي معناها إيه؟ أنتوا مش فاهمين. لما يجي بطرس يستخدم السيف قال له لا انت برضو مش فاهم، احنا مش بتوع سيف. السيفين اللذان استخدمهما شمعون ولاوي هما سيف الصلاة وسيف الاتحاد بالله. شمعون ولاوي، اذا انت تعرضت ان الشيطان يذلك ويذل جسدك بالخطية كمثلما عمل شكيم، اوعى تسيبه وتتصالح معاه وتمشي في سكته وتستمرئ الموضوع. انت يا شيطان في الاولانية عملتها نزوة عابرة، عايزها تستمر وتبقى رسمي ونبقى ازواج؟ مش ممكن. انت ما ينفعش معاك غير السفين. العجيب ان هم قالوا لهم ما ينفعش نعيش مع بعض غير لما تختتنوا، وهم بمكر قبله. ده زي بالظبط ما اقول للشيطان ما ينفعش يا شيطان نعيش مع بعض غير اذا انت امنت بالمسيح وتعمدت. ينفع؟ ينفع الشيطان يؤمن ويتعمد؟ فممكن الشيطان يخدع يقول او ماله دي حاجة سهلة جدا اعملها عشان خاطرك. الشيطان مكار، واللي يحارب الشيطان لازم يحاربه بإيه كمان؟ بمكر، بس مكر روحاني يعني. قال له طب ما فيش مانع يا شيطان، ادخل وراي في المعمودية وانا اوريك ايه اللي يحصل لك. فاكرين انتوا بني اسرائيل لما عدوا في البحر مين عدى وراهم؟ فرعون وجنوده. فرعون وجنوده هلكوا في البحر وبني اسرائيل نجوا. ده زي المعمودية، نقف عند المعمودية نقول للشيطان أجحدك أيها الشيطان، يقول لي خلينا أصحاب. أقول له عايز تصاحب معايا يدخل معايا في المعمودية. لو تجرأ الشيطان ودخل في المعمودية يحصل له زي اللي حصل لشكيم وأبوه، أن نار المعمودية تحرق. على أي الأحوال هذه القصة بتعلمنا الحرص، ان احنا ما نديش لجسدنا الحرية في الحركة الا بانضباط العقل. حواس الجسد مش مفروض ان احنا نديها نسيب لها الحبل على الغالب، لازم يبقى فيه انضباط. لو ما كانتش دينا عملت كده ما كانتش المشكلة دي حصلت. طبعا نرجع ليعقوب بيقول ايه؟ فقال يعقوب لشمعون وللاوي قدرتماني. عارفين القدر؟ يعني زعلتوني وتعبتوني بتكريهكما اياي عند سكان الارض الكنعانيين والفريزيين. الناس كرهونا من اللي انت عملتوه، وانا نفر قليل. يعني احنا مهما كنا عددنا قليل بالنسبة للشعوب دي، فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي. يعقوب كان خايف إن بقية الناس تسمع القصة دي فيجتمعوا وينتقموا، والبلد كلها. فردوا الولدين وقالوا ايه؟ أنظير زانية يفعل بأختنا؟ بأختنا تبقى كأنها واحدة زانية؟ منفعش. حتى العتاب بتاع أبونا يعقوب كان عتاب رخو. يبدو أنه هو كان حاسس أنه أضعف من ولاده. ثم قال الله ليعقوب إصحاح 35: قم اصعد إلى بيت إيل. كأن ربنا بيقول له يا يعقوب يا حبيبي، فاكر أنت لما كنت هربان وظهرت لك وكرست عمود وقلت بيت إيل، وقلت لي لو أنت حفظتني سليما ورجعت لبلدي هسكن في بيت إيل وهعبدك هناك عند المذبح ده، إلا أعدك عند شكيم بس هجت لك بلوى، إلا قعدك عند شكيم. دي زي بالظبط إنسان يبقى عامل وعود لله وما يوفيش الوعد، يلاقي نفسه اتورط في خطايا ومصايب ومشاكل. قال له قم اصعد إلى بيت إيل. بيت إيل يعني إيه؟ بيت الله. انت ايه اللي مخليك عايش بعيد عن بيت الله؟ انت عارف يا يعقوب لو كنت انت ساكن في بيت ايل ما كانتش دينا قلبها يتعلق ببنات العالم ولا بشكيم ولا يحصل لها البلوى دي ولا يحصل لك انت المشكلة وان ولادك يكدروك ويكرهوا الناس فيك. قم اصعد الى بيت ايل. لو احنا الواحد فينا حس بمشكلة أو ضيقة أو كارثة تحصل له، ياريت الآية دي ترن في ودانه: قم اصعد إلى بيت إيل. يعني روح الكنيسة، روح الكنيسة هتلاقي الأمان والحماية والدفء. وجيد هنا أن الوحي يقول له اصعد. اصعد يعني إيه؟ تطلع. لأن الكنيسة بالنسبة للعالم هي جبل عالي. عارفين الآية اللي بتقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع؟ قم اصعد إلى بيت إيل. أنت إيه اللي مخليك مستواك هابط؟ إيه اللي مخليك عايش في الوديان تحت؟ اطلع فوق، خليك مع الله. طول ما انت عايش في الاراضي المنخفضه نفسيتك هتبقى منخفضه وروحيتك روحانياتك هتبقى منخفضه وجسدك يسعى الى الملذات. سيب الطين وسيب الارض واطلع للسماء. اسمه اصعد. زمان في العهد القديم كانت اورشليم مبنيه على جبل، وكان كل الناس اللي يذهبوا إلى أورشليم لازم يطلعوا على مدرجات على سلالم، وهم طالعين بيقولوا مزامير يسموها مزامير إيه؟ المصاعد، لأنهم طالعين لله. ويقولوا رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. مش مجرد تطلع بس وخليك هناك. الخطية هي انحطاط والبر هو صعود. مش في آية بتقول البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية؟ أول ما الواحد يقع في خطية تجيله الآية دي تقول له قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. إيه اللي مخليك عايش في الدناوة والحقارة والسقوط والضياع؟ أنت مش بتاع كده، أنت بتاع بيت إيل. قوم اصعد وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك. أنا عايزكم تبصوا معايا في الآية دي وتشوف لي كم مرة جت كلمة الله. للي معهوش كتاب هقراها وعدوا معايا. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك. كم مرة هنا؟ 3. الله وإيل والله. ده إشارة لإيه؟ ثالوث على طول. كان ممكن يقول له إيه؟ قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيتي، مش بيت إيل، كأن في إقنوم بيتكلم عن التاني هنا، واصنع هناك مذبحا لي. مش الله اللي بيتكلم، لكن بيقول له قال الله: روح بيت إيل واذبح هناك لله. كأن الآب بيقول له اصعد إلى بيت الروح القدس واصنع هناك مذبحا للابن. واخدين بالكم؟ الآب بيقول له روح بيت الروح القدس واعمل مذبح للابن. قال الله: اصعد إلى بيت إيل واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك. مين اللي بيظهر؟ الابن ولا الاب ولا الروح القدس؟ الابن دايما هو اللي بيظهر. الله الاب لم يره احد قط. كل الظهورات في العهد القديم والجديد خاصة بالابن فقط. اما الكنيسة فهي بيت الله الاب الذي صنعه للابن ودشنه بالروح القدس. زي ما بنقول في الصلاة للست العذراء: الآب صنعك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك. الآب صنعك هيكلا لابنه الحبيب، جت في التسبيح. الآب عملك هيكل لابنه الحبيب، وعشان يخليها هيكل خلى الروح القدس يدشنها. وفي كنيستنا نفس الوضع، تلاقوا الهيكل مكتوب عليه السلام لهيكل الله الآب. مين اللي على المذبح؟ الابن. طب ساعة ما دشنا المذبح عملنا ايه؟ دهناه بالميرون الذي هو الروح القدس. يعني بندشن الهيكل بالروح القدس عشان يبقى هيكل الله الآب ويسكن فيه الابن. فهنا بالظبط كده الآب بيقول له روح للمكان اللي عملته بالزيت بتاع الروح القدس بتقيل عشان تعمل مذبح هناك لله الذي ظهر ليك الابن. وطبعا انتوا فاهمين ان الله هو الاب، الله هو الابن، الله هو الروح القدس، والتلاتة كم اله؟ اله واحد. اصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. يا يعقوب، ايه اللي مخليك قاعد في ارض غريبة؟ قوم اعمل مذبح. اديك لما قعدت في ارض غريبة بنتك تدنست واولادك اتورطوا في قضية قتل جماعي في نوع من الارهاب، والناس اللي حواليك كرهوك، وحياتك في هذا المكان بقت في خطر. احسن حاجة انك تلجأ الى بيت ايل والى المذبح. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وأبدلوا ثيابكم. أنا أتعجب إزاي أبونا يعقوب يبقى عيلته أولاده معاهم آلهة غريبة. دي حاجة تخلينا نقول لا، لازم أخد بالي من بيتي وأخد بالي من نفسي. أكيد جوايا في آلهة غريبة وأنا مش واخد بالي، أكيد في بيتي في آلهة غريبة وأنا مش واخد بالي. مش هينفع أروح بيت إيل واتحد بالله هناك وأقدم له ذبيحة وأنا عندي آلهة غريبة. قد يكون الآلهة الغريبة دي محبة المال. ذات نفس المسيح قال ما ينفعش تخدموا الله والمال، إما الله وإما المال. وقد يكون الآلهة الغريبة دي الذات، واحد حاسس بنفسه قوي وبيعبد ذاته. وقد تكون الآلهة الغريبة دي شهوات الجسد، أي شيء يتسلط عليك يصير إله. قبل ما تدخل تعمل ذبيحة الكنيسة تناديك وتقول اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم. طبعا يعقوب ما كانش هو أولاده فقط، كان معاهم كمان عبيد، وكان معاهم الناس اللي سابوهم من شكيم، مش أخذوا النساء والأطفال. فقال له كل دول انزعوا الآلهة الغريبة. وتفتكروا كمان كان واحدة من زوجاته معاها آلهة غريبة، اللي هي مين؟ ها؟ رحيل. عملت ايه؟ سرقت تماثيل بتاعت ابوها. كانوا احيانا يحتفظوا بهذه التماثيل الآلهة مش بس القصد العبادة، لكن كان ممكن كمان بقصد التفاؤل، يعني يعتبروها حاجات زي واحد معاه حجاب عشان يحميه. اوعوا حد فيكم يمشي في السكك دي، يبقى معاه حجاب ويقول ده بيحميني، امال فين ربنا؟ الشيطان يحميك. اهي دي من ضمن الاوثان، الناس اللي بيعملوا احجبة وتعاويذ حاجات زي كده، دي عبادة اوثان، عبادة الشيطان على طول. فعلى طول ابونا يعقوب يقول اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم، يعني حتى الثياب اللي اختلطت بعبادة الاوثان اصبحت ثياب نجسة. ولنقم ونصعد الى بيت ايل فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. طبعا هنا يعقوب بيشرح لبيته واولاده الخبرة بتاعته في علاقته مع الله. قال لهم الله استجاب لي في يوم ضيقتي. اكتر حاجة تعلم في النفس وتحفر فيها اثر ان الله يتدخل في حياتك في يوم ضيقتك. عشان كده قال ادعني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني. وعشان كده احيانا ربنا يسمح بالضيقة، لان لو بيساعدني في ايام الفرج مش هحس بيه، فيقول لي طب ادخل ضيقة وانا هنقذك منها عشان تقعد فاكرها وندخل في علاقة حميمية. الله الذي استجاب لي في يوم ضيقي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. قال لهم يا اولاد انتم مش عارفين الاله اللي انا بعبده، انتم لسه بتقتلوا ولسه بتحسدوا بعض ولسه عندكم خطايا، لكن لو عرفتوا الخبرة اللي عندي، الله استجاب لي في يوم الضيق وكان يرافقني في الطريق. فاولاده سمعوا كلامه فاعطوا يعقوب كل الالهة الغريبة التي في ايديهم والاقراط التي في اذانهم. طب الاقراط دي مالها؟ يعني واحد لابس حلق دي مالها وما الحكاية دي؟ اتاري برضو الحاجات دي كان يتفاءلوا بيها، والتفاؤل والتشاؤم حاجات لا تليق بالمؤمنين. اوعوا لحسن احنا بنقع في الحاجات دي، ممكن نشوف حاجة نتشائم، يا ساتر يا رب ايه بس في ايه، يقول لك شفت غراب اسود. طب ماله الغراب؟ لسه ما ربنا خلقه يعني. لا ده نذير شؤم. ايه؟ ما عندناش الحكاية دي. واحد تاني يتفائل. التفاؤل والعرافة والتشاؤم دي من ضمن عبادات الشيطان. احنا لينا اله يحمينا، زي اللي يتشائم من رقم 13. اوعوا تمشوا ورا الحاجات دي، حاجات مش مظبوط. يعني لو بتقولوها بهزار تعدي، لكن لو دخلت في حياتكم جد صحش. ولا اللي يقرا الصبح حظك اليوم وبعدين يتنكد من الكلام اللي مكتوب في حظك اليوم، اوعوا تمشوا ورا الحاجات دي. لما اخذ منهم الحاجات دي تمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. طبعا شكيم دي المكان بتاع الخطية. لو سمحت قبل ما تسيب مكان الخطية سيب هناك كمان كل ذكرى وكل خبرة خاصة بالخطية. اخذ الحاجات دي وتمرها تحت البطمة. يعني ايه كلمة بطمة؟ شجرة. طب انتوا قولوا لي بقى الشجرة ترمز لايه؟ على طول صليب. يبقى كل عبادة الأوثان وكل الآلهة الغريبة، كل شهوات الجسد، وكل غنى العالم، الأقراط اللي في ودانهم ندفنها تحت الصليب عند البطمة التي عند شكيم. ثم رحلوا، سابوا الخطية ومكان الخطية وأدوات الخطية ورحلوا. هل نحن أيضا مستعدين أن نرحل مع المسيح ونترك شهوات الجسد والمكان اللي فيه خطية؟ يقول وكان خوف الله على المدن التي حوله، عكس مكان يعقوب متوقع. قال احنا لو قعدنا هنا هيهجموا علينا يموتونا، ولو مشينا خايف لحسن يهجموا علينا. لكن ربنا قال له مهما عملت يا يعقوب انا امين وحميك. حاجة عجيبة، نبقى احنا غلطانين والغلط ركبنا لغاية شوشتنا، وربنا برضو يتطوع لخدمتنا وحمايتنا، يقول له برضو هحميك. بدل ما الناس تتجمع وتروح تحارب يعقوب، كل واحد قال يا عم دول ناس مفتريين، ولو روحنا اتعرضنا لهم يعملونا زي ما عملوا في اهل شكيم. كان خوف الله واقع عليهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب، ما جريوش وراه، خافوا منه. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان، وهي بيت إيل. بيت إيل في الأصل كان اسمها لوز، البلد اسمها لوز، يعقوب بس هو اللي سماها بيت إيل، ومحدش في الدنيا عرف ان يعقوب سماها كده، فاستمر اسمها لوز. عشان كده كمان شوية هتلاقي ان هو راح وسماها بيت إيل، سماها مرة تاني رسمي بقى، وولاده موجودين والناس موجودة، وسمى الكلام ده رسمي، هذا المكان هيبقى اسمه بيت إيل. لكن على اي الاحوال، حتى كلمة لوز لها معنى. في سفر أرمية ربنا في مرة ورى لأرمية قضيب لوز، وقال له ماذا أنت رأي، أنت شايف إيه؟ قال له أنا شايف قضيب لوز. فقال له أحسنت الرؤية، لأني ساهر على كلمتي لأجريها. إيه العلاقة؟ إيه قضيب لوز وإيه ساهر وإيه كلمتي؟ أتاري هناك اللفظ العبري لكلمة لوز قريب جدا من كلمة ساهر، يعني بينهم وبين بعض حرف واحد. وانتوا عارفين في اللغة بيعملوا حاجة اسمها الجناس، جناس يعني كلمتين، وقلتلكم قبل كده عليها، فاكرين المثل اللي قلته؟ ناسين. لما قلتلكم واحد بيقول لزمايله هجيب لكم فروج يتفرج عليكم ما تتفرجوش عليه، فالثلاث كلمات نفس اللفظ. فروج الاولاني بمعنى ايه؟ فرخة. يتفرج عليكم بمعنى يتوزع، تتفرجوا عليه بمعنى تبصوله. فممكن نستخدم نفس الكلمة باكتر من معنى. فهنا قال له احسنت الرؤية، انت شايف ايه؟ قال له قضيب لوز. قال له احسنت الرؤية لاني ساهر، نفس الكلمة بس هنا بمعنى تاني، على كلمتي لاجريها. نرجع بقى للي احنا فيه، الارض اللي اسمها لوز، المدينة اللي اسمها لوز، معناها يلا اسهر على كلمة الله. لما تسهر على كلمة الله تتحول لوز الى بيت إيل. اذا كنت في بيتك بتسهر تقرأ كلمة ربنا، هيبقى بيتك يتحول الى ايه؟ بيت ايل. لو سمحت ادخل لوز حولها الى بيت ايل. احد المفسرين زمان قال حتى قضيب اللوز نفسه يرمز لكلمة الله. ليه؟ انتوا عارفين اللوز بيبقى ليه غلاف خشب كسر بالكسار، وبعدين جوه هتلاقي اللوزة عليها قشرة زي بتاعة السوداني تتقشر وتترمي وانت تاكل الثمرة. فاللي فسر كده بيقول ايه؟ كلمة الله عاملة زي اللوزة، من بره جدار خشب. ده التفسير الحرفي التاريخي، ان احنا بنقول دينا غلطت حصلت، طب انا استفدت ايه؟ دي ارميها. وبعدين تلاقي غلاف هلامي القشرة دي، يقول ده التفسير الرمزي. دي برضو نقعد نقول دي ترمز الى مش عارف المعمودية، ودي ترمز الى ايه. لكن المهم من جوه الثمرة التفسير الروحي، ان انت تاخد ايه لحياتك. فقال قضيب اللوز هو رمز للكلمة، لها ثلاث انواع من التفسير: تفسير تاريخي، تفسير رمزي، تفسير روحي. قال اهتم لو سمحت بالتفسير الروحي اللي يخليك انت نفسك تشبع. اتى يعقوب الى لوز التي في ارض كنعان وهي بيت ايل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مسبحا ودعا المكان ايل بيت ايل. يعني الله بتاع بيت ايل. طب ما انت قبل كده دعيته زي ما انا شرحت لكم دلوقتي، كان قالها في سره، ده ساعتها ما كانش معاه حد، وقال هذا المكان اسمه بيت ايل، مين شاف ومين عرف؟ وراح سافر قعد كم سنة؟ 20 سنة، حدش دريان ان الحتة دي اسمها بيت ايل، كل الناس مسمينها ايه؟ لوز. فلما رجع قال لهم لا دي اسمها بيت ايل. اصل احيانا لما حد بيحب ينتقد الكتاب المقدس يطلع لك انها غلط، يقول لك طب ما سماها قبل كده بيت ايل، يبقى هنا الكتاب نسي وبيقولها تاني. نقول له لا يا صديقي ما نسيش، ده في المرة الاولى محدش عرف، المرة دي هو بيعلن. يقول لانه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه اخيه. في الآية رقم 8 بيقول ماتت دبورة مرضعة رفقة. رفقة تقرأ بقول يعقوب أمه، يعني دي مرضعة أمه، يعني سنها كان كبير، مرضعة الأم. ده يعقوب نفسه كان كبر في السن، مش حال مرضعة بتاعت أمه دي، ست كانت كبيرة قوي. طب إيه اللي جابها مع يعقوب؟ هتبصوا في آخر الإصحاح في الآية 27 إن يعقوب راح زار إسحاق. يبدو لما راح زار إسحاق قال له ممكن تيتا دي تيجي معايا هعيشها وههنيها. طبعا كانت المرضعة زمان ليها مكانة زي الأم، هي اللي ربت العيال والأحفاد والكبار والصغيرين كلهم ولادها. فقال له ممكن تجيبها معايا. لما ماتت دفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون باكوت. ألون باكوت معناها بلوطة البكاء. كل العيلة قعدت تعيط على الست الكبيرة البركة دي اللي كانت عايشة معاها. لكن برضو الكتاب المقدس قاصد حاجة. شمعنا في الآية دي جبت حكاية مات الدبورة ودفنوها تحت بيت إيل تحت البلوطة؟ البلوطة ترمز ليه؟ صليب. هيسكنوا في الحتة دي، فراحوا دفنين دبورة في نفس المكان عشان يقولوا أن بيت إيل فيه الأحياء والأموات. الكنيسة فيها القديسين العايشين على الأرض اللي هم حضراتكم، والقديسين اللي في السماء معانا وكل موجود في بيت إيل تحت البلوطة تحت إيه الصليب. كان قاصد الكتاب المقدس يذكر هذا. وكلمة دبورة يعني نحلة. زي القديسين هم كانوا زي النحل يتعبوا ويلفوا ويمتصوا رحيق الأزهار عشان في الآخر يدونا عسل. مش النحل بيعمل كده؟ يقعد يلف يقول لك فلان ده زي النحلة طول النهار يلف. والنحل عمره ما ينزل على زبالة ولا على كزرات، ينزل على ايه؟ ورد. يمتص رحيق الأزهار ويعملها جواه عسل ويطلع لنا عسل. كمثل القديسين اللي يقعوا على الآيات ويقفوا على المذبح ويشربوا من الإنجيل ويرتووا من الألحان وياخدوا من كل بستان زهرة وفي الآخر يعملوا جواهم بمجهود عنيف عسل، اللي هو حياتهم الروحية اللي احنا نغتزي بها فنسلك في سكة المسيح. هذه دبورة ماتت، يعني راحت للعالم الآخر. قالوا حتى لو كانت هناك خليها معانا هنا تحت البلوطة عشان يبقى بيت إيل فيه الأحياء والأموات. في الآية 9 وظهر الله ليعقوب أيضا، يعني كلمة أيضا يعني إيه؟ تاني. حين جاء من فدام أرام وباركه. مش ممكن يا رب اللي أنت بتعمله فينا ده، كل محطة تقف وتبارك وتجدد العهد، حتى لو كنت أنا مكار وخدعت أبويا، حتى لو كنت بعدت عنك 20 سنة عن بيت إيل، حتى لو كنت سكنت في شكيم وورطت عيلتي في خطايا كثيرة، برضو أنت يا رب حتى لو كنا إحنا غير أمناء فهو يظل أمينا ويجي يقول له يعقوب أنا هباركك برضو. وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل. ده بيجدد برضو الإيه؟ عامل زي بالظبط لما سمعان السيد المسيح اداله اسم بطرس وبقى رسول عظيم باسم بطرس. لما فقد رسوليته بسبب الانكار قالوا المسيح قال له على الاسم القديم يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ ليه بيذكر له الاسم القديم؟ بيقول له انت فقدت كهنوتك بس انا جاي لك ارجعهولك. 3 مرات هو أنكر المسيح. كم مرة؟ فقال له 3 مرات همسحهم لك. يلا اعترف بتحبني؟ قال له أحبك يا رب. قال له ارعى غنم، يعني بيردوا الايه للرعاية تاني والخدمة. يا رب طب ما هو بطرس يعني مش هو صاحب المبادرة، ما جاش قال لك أنا متأسف، قال حتى لو ما هو ما قالش أنا هاجي أنكشه عشان أخذ اعترافاته وأخليه يقر بمحبتي ورجعه تاني لرسوليته. ارعى غنمي، ارعى خرافي. كذلك يعقوب ربنا جاء قال له برضو يا يعقوب هيبقى اسمك إسرائيل. كلمة إسرائيل يعني ايه؟ يجاهد مع الله. فدعا اسمه إسرائيل. وقال له الله أنا الله القدير. كلمة الله القدير دي تتكرر كتير جدا في العهد القديم. نطقها بالعبري شداي. شداي دي نفسي تحفظ اللفظ ده، انا الله شداي، يهوى شداي. شداي بمعنى القدير. ممكن نترجمها في العهد الجديد كلمة ضابط الكل، ممكن يعني، لان كلمة القدير معناها القادر على كل شيء. انا الله القدير اثمر واكثر امه وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. نفس الكلام اللي اتقال لإبراهيم اتقال لإسحاق واتقال ليعقوب ويتقال لك أنت لو مشيت في سكة بيت إيل وسبت شكيم وسبت حبرون وسبت الأماكن البعيدة. يقول لك هدي لك الأرض. ما هي الأرض بالنسبة لنا؟ ملكوت السماوات. أرض الموعد لم تعد هي أرض على الخريطة في العالم، ولكن صارت هي السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي ربنا هيديها لنا. ثم صعد الله عنه في المكان الذي كان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب يعقوب